في تحديد أجزاء الخطبة الأولى من خطب الجمعة، قال أنه فيها تحميد وثناء على الله سبحانه وبس، وانتقل إلى خطبة ثانية لم يذكر الصلاة على النبي وآله. وهذه الرواية دلت فقط على هذا الخطبة الأولى، ولكن نتمم كلامنا السابق وهو أنه يشترط في الخطبتين ولاجتماعهما على الحمد والثناء أنه نقدر ندعي أن لفظ الخطبة في عند المتشرعة منذ فعل النبي صلى الله عليه وآله وإلى يومنا هذا هو الكلام المشتمل على الحمد والثناء هذا. فاعتبار الحمد لله والثناء عليه داخل في مفهوم الخطبة عند المتشرعة، ولعله لذلك الأئمة في بعض الروايات قالوا يخطب 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 ما يقول شي سو خطبة، يقول خطب يبيع دجاج يبيع تمر شي سوي، مع المعنى خطبة معلوم هنا لدى المتشرعة. ويؤيد هذا الادعاء الذي أتخيله وأعرضه في خدمتكم هو ما تلك القصة مشعومة لخطبة بطراء لحجاج هذا عليه ما يستحقه، كان خطب فمر خطبة هذا بدون الحمد والثناء، وكان استغربوا عايشينه، فسميت خطبته خطبة البطراء، بطراء الذي قطع منه جزء، فكأن الحمد والثناء لدى المتشرعة كان جزءا من معنى الخطبة. فإذا أصل اعتبار الحمد والثناء في مفهوم الخطبة هذا لا ينبغي الريب فيها، فضلا دلالة موثقة وغير موثقة على ذلك. ونعود إلى ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في الخطبة الأولى. كلنا تتبعنا هذا خطب المروية عن الأئمة سلام الله عن أمير المؤمنين سلام الله عليه هذا في يوم الجمعة لصلاة الجمعة. قلت هذا في أثناء المباحثة هذا، فالجملة معترضة لا يمكن استدلال بما في نهج البلاغة من خطب أمير المؤمنين سلام الله عليه في الجمعة والعيدين وغيرهما، لأنه هذا ما موت في نهج البلاغة إلا نادرا هذا ذكر رضي الله عنه تمام الخطبة، وإلا معظمها مقتطفات مقطوعة منتزعات مقطوع قطع من خطبه سلام الله عليه. لما فعل الشكل ما يخصنا فعلا، هو يعرف وظيفته هذا، ولكن الذي حادث هو هذا فن خطب نهج بلاغة لا يستدل بها على أجزاء خطبة يوم الجمعة. ولذلك لم أعلم أن أحد من فقهائنا الأبرار حاول ذلك فضلا أن يستدل، لم يفكر كلها بل قطع من خطبه سلام الله عليه. نعود إلى كلامنا، خطبة كاملة مروية هذا في كتبنا المعتبرة لأمير المؤمنين سلام الله عليه وغيرهم، هذه الخطب كلها مشتملة على صلاة على النبي في الخطبة الأولى كما في الخطبة الثانية، فلا بد من الصلاة على النبي وعليه هذا في الخطبتين معا. بل في إحدى الروايات المشتملة على أمر على إنشاء الإمام الباكر سلام الله عليه لمفهوم الخطبة ياتي زرارة ابن يعيان استغفر الله محمد بن مسلم رواية معتبرة، هذا لم أجد هذه الرواية في وسائل، ولذلك جبت لكم كافي جزء الثالث وصفحة 422 استغفر الله. بل عن محمد بن مسلم ورواية معتبرة رواية سادسة من هذا الباب، قال عن أبي جعفر سلام الله عليه في خطبة يوم الجمعة الخطبة الأولى، إمام هو يسأل إمام وإمام يرتب له الخطبة، طبعا إمام لا يهدد له ألفاظ الخطبة لا نلتزم بألفاظ الإمام، لكن نلتزم بالمضامين التي ذكرها الإمام سلام الله عليه هذا في الخطبة. يقول بعد ما يحمد الله سبحانه بلاش يقول وأشهد أن لا إله إلا الله، لا إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، انتجبه لولايته واختصه برسالته وأكرمه بالنبوة، أمينا على غيبه ورحمة للعالمين، وصلى الله على محمد وآله وعليهم السلام. ومرة أخرى بعدما يفرغ الإمام من الخطبة الأولى هذا يقول رضوان الله تعالى عليهم، بل قال ثم اقرأ سورة من القرآن بين الخطبتين، وادع ربك وصل على النبي صلى الله عليه وآله، وادع للمؤمنين والمؤمنات، ثم تجلس يعني لإستراحة قدر ما تمكن هنيئة، ثم تقوم وتقول وتبدأ بالخطبة الثانية. أول إمام ذكر صلاة على النبي في أوائل الخطبة الأولى، ثم أمره يقول صلي على النبي وعليه، فأصل جعل الصلاة على النبي جزءا من الخطبة الأولى لا ينبغي الريب فيه أبدا. وكذلك الخطب الأخرى ذكرها صاحب من لا يهدر الفقير رضوان الله تعالى عليه هذا فيها الجزء الأول على هذه طبعا هذا رقم الرواية، الله تعالى يرفع شأنكم 1263. أيضا بعد ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله فصلى إمام على النبي وآله هذا. فإذا من لا يهدر الفقيه عمدة رقم الرواية، لأنه أجزاء قد سفهم هذا يختلف باختلاف الطبعات، لكن رقم الرواية هذا محدود. فعلى هذا الأساس لا ينبغي ريب في اشتمال الخطبة على الحمد ولله والصلاة على الله والصلاة على النبي وعليه هذا. بل بقي الكلام في وقت الخطبة الأولى، وإذا حددنا وقت الخطبة الأولى يتحدد وقت الخطبة الثانية أيضا، لأنه روايات تبين أنه لا يكون فاصل طويلا بين الخطبة الأولى وبين الخطبة الثانية. الموجود بين أيدينا إخوتي الأجلاء هذا احتمالان، احتمال أن يكون فعل خطبتين معا هذا قبل الزوال، وعلى هذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. باب 15 من أبواب صلاة الجمعة. معتبرة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي جمعة حين تزول الشمس قدر الشراك، بلي مقدار 4 أصابع أو أقل، بلي ويخطب في الظل الأول. مقصود بالظل الأول الظل الذي يحدث حين بزوغ الشمس، وظل الحاصل طرف المغرب هذا يكون الظل الأول. لما تتحول الشمس من دائرة نصف نهار إلى المغرب فالظل الذي يأتي يحدث طرف المشرق يعبر بالظل الثاني. فإذا كان رسول الله يقول ويسلم يخطب في الظل الأول، فيقول جبرائيل يا محمد قد زالت الشمس أنا فانزل فصلي. فنتيجة هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك رواية معتبرة، معتبرة ابن مسلم، الرواية الثالثة باب 25 من أبواب صلاة الجمعة. قال سألته إثمار ومعلوم إثمار من محمد بن مسلم وأمثاله لا يذره في حجية الخبر. عن الجمعة قال أذان، فقال أذان وإقامة، يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر. لابد مقصود بالأذان أذان اللي يكون بعد الزوال، لأن أذان الذي يكون قبل الزوال وهو بدعة فعلها عثمان، لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمان أول ولا زمان الثاني. يذكر له سبب، وهو لما كان يخطب قبل الزوال ناس ما يجيون، قال هو ما ملتزم بالوعد بالدين، يريد يعدنا صلاة لازم نصلي، فلما يقوم يصلي بعد الزوال كانوا يجيون، فقام يؤذن قبل الزوال حتى الناس يتخيلون أنه صار وقت الصلاة، هفا يجيون، هفا أكل عكوفة مجموعة أمامه هذا يخطب فيهم. فمكتوب بالأذان ها هنا أذان الصحيح مشروع، وهو لا يكون قبل دخول الوقت. قال أذان وإقامة يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب، ولا يصلي الناس النوافل وغير النوافل وما دام الإمام على المنبر، ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقرأ كل هلا، يعني بين الخطبة الأولى وخطبة ثانية. هذه رواية تقول أنه يكون خطبة، تكون الخطبة الأولى بعد الزوال، وتلك الرواية تقول كان فعل النبي هكذا قبل الزوال. صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه حمل تلك الرواية رواية حاكية لفعل النبي على الاستحباب، كما قال يستحب أن يكون ويستحب له. لا جواز تقديم خطبتين على الزوال طبعا، بما أنه عبادتون فيكون مستحب. هكذا جمع بين روايتين، ونحن هذا نرجح الرواية اجتهادا بحثا رواية فعل حاكي لفعل النبي، لأنه هذا فيه يظهر من النبي على الالتزام بهذا، كان يفعل كذا، يعني طول عمره الشريف صلى صلاة جمعة وكان يقدم خطبتين على الزوال. التزامه صلى الله عليه وآله يكشف لنا عن لزوم الالتزام بذلك، فنرجع هذا ونغض النظر عن خصوصيته قبل الزوال بعد الزوال في رواية ابن مسلم. وإما أن نقول بالتعارض والتساقط، تلك تقول إلا يكون بعد الزوال، وهاي تقول يكون قبل الزوال، تعارض والتساقط، فعينئذ هذا لا يثبت وجوب التقديم على الزوال ولا يثبت وجوب التأخير عن الزوال، لأن كلاهما سقط فعينئذ، ولكن يكون احتياط عينادنا في تقديم باعتبار أن التقديم نقطع بأنه قد برئت ذمتي على، لأن الرواية التي رفع تلك الثانية تدل على وجوب رفعنا اليد عن وجوب التقديم، لكن إذا قدرنا أن نكتب قبل ذلك فلا بد هذا. وللكلام تتم، والحمد لله رب العالمين.